زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء عبادة، وأخبر أن الذي يستكبر عنه سيدخل جهنم. الدعاء لجوء العبد إلى الرب، الدعاء إظهار الافتقار والاحتياج، وهذا من أخص خصوصيات العبودية في معانيها، فإن المسلم عليه أن يظهر عبوديته لربه في معاملة المخلوق مع الخالق، يظهر المخلوق افتقاره وعجزه وحاجته، فهو يظهر أنه بحاجة إلى ربه. هذا الافتقار عبادة عظيمة، الدعاء صميم العبادة. كيف طبقه الأنبياء؟ كيف عملوا به؟ ماذا قال الصالحون في أدعيتهم؟ هذه قضية مهمة جدا في حياة الإنسان المسلم أن يتعرف عليها، لأن هؤلاء سيختارون أفضل الأدعية وأعظم الأدعية، أفضل المعاني وأعظم المطلوبات، الطريقة العظيمة في الدعاء. ماذا سيختار من الألفاظ؟ كيف سيطلب؟ كيف سيتوجه؟ بأي كلام؟ ما هو الذي سيقوله؟ ما هو الذي سيطلبه؟ هل سيتوسل بشيء بين يدي الطلب؟ ما هو هذا الشيء؟ ليس هناك أحسن من أدعية الأنبياء والصالحين. الناس يطلبون وكثير منهم يدعون، لكن الطريقة التي يدعون بها ربما يكون فيها خلل يفوت مقصودهم، وربما يغفلون عن أشياء أهم ويطلبون ويدعون بأشياء أقل أهمية. ولذلك كان التمعن في دعاء الأنبياء والصالحين إنه موضوع غاية في الأهمية بالنسبة إلينا. لما أسكن آدم الجنة وقال لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وقام الشيطان بخدعته ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ومن كيد إبليس كشف العورات، ويحلف على الكذب وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. النتيجة أنهما وقعا في حبائله وعصى الأبوان بكيد إبليس. ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، ألم يسبق مني التحذير والتنبيه والتبيين؟ ماذا كان دعاء الأبوين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اشتمل هذا الدعاء العظيم على أربعة أنواع من التوسل. أولاً التوسل بالربوبية، ربنا. الله يحب من عبد أن يقول له ربي، يا ربي. ثانياً التوسل بحال العبد، ظلمنا أنفسنا، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف، ظلمنا أنفسنا، إني كنت من الظالمين. هذه مهمة في سؤال الله، لأننا نريد أن نعرف ما الذي يزن عند الله الوزن العظيم في الدعاء، ما الذي يحبه الله من عبده وهو يدعوه، ما هي الموضوعات والعبارات، ما هي المطلوبات. ثالثاً توسل بتفويض الأمر إلى الله، وإن لم تغفر لنا الحاجة الآن متعلقة بك، اعتمادنا عليك، نطلب منك، وإن لم تغفر لنا فأنت الذي تفعل وبيدك الأمر وأنت الذي تشاء، إن شئت غفرت وإن شئت لم تغفر. ولذلك وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رابعا، التوسل بحال العبد إذا لم تحصل له المغفرة والرحمة، ماذا ستكون عاقبته وماذا ستكون النتيجة؟ لنكونن من الخاسرين. لو ما حصل هذا منك لقد خسرنا، لقد هلكنا. سئل بعض السلف عما ينبغي أن يقول المذنب، فقال يقول ما قاله أبواه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. احفظ هذه يا عبد الله. وقال موسى، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إني ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا، مهمة، فاغفر لي. وقال يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سعد آدم بخمسة أشياء: اعترف بالذنب، وندم عليه، ولام نفسه، وسارع إلى التوبة، ولم يقنط من رحمة ربه. خمسة: اعترف وندم ولام وسارع ولم يقنط. وشقي إبليس بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب، ولم يندم عليه، ولم يلم نفسه، بل أضافه إلى ربه، قال بما أغويتني، فلم يتب عليه وقنط من الرحمة. عباد الله، هذه أسرار عظيمة في الدعاء ينبغي التأمل فيها، التأمل والتفكر في هذه الأدعية. نحن أمام أقوال أنبياء. نوح عليه السلام قال رب انصرني بما كذبون، لما رأى أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارا لجأ يطلب النصرة، رب انصرني بما كذبون، فاستنصر ربه عليهم غضبا لله حيث ضيعوا أمره وكذبوا رسوله. فلما أوحي إلي أنه لن يؤمن من قوم إلا من قد آمن، قيل عند ذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. تطهير الأرض من هذا الدنس مهم، لأن الله خلقها ليعبد عليها، ولذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. نوح عليه السلام من أدعيته قال تعالى عنه: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ما أشبهها بدعوة آدم: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذا ما فعلت هذا لي أنا خسرت، هلكت. تاب إلى الله من سؤال ما ليس له به علم، وجلس يسأل ربه المغفرة والرحمة، وأنه بحاجة ماسة إليها، وأنه إذا لم ينعم بها عليه خاسر، هلك. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. دعاء آخر لنوح عليه السلام. تأمل في هذا الدعاء كيف بدأ بنفسه: رب اغفر لي، ثم ثنى بأحق الناس وأقربهم إليه والديه، ولوالدي، ثم الأقرب، رابطة العقيدة بينه وبين إخوانه ذكورا وإناثا. والذين يدخلون بيته من إخوانه الخاصين وأتباعه المؤمنين وأصحابه الحواريين قدمهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فالإنسان لا ينسى إخوانه في الله من الدعاء الذين يؤاخيهم على طاعته ويقترب منهم على دعوته ويخالطهم على نصرة شريعته. ولمن دخل بيتي مؤمنا. ولكن لا ينسى العموم من السابقين واللاحقين من الإناث والذكور. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهو إذا دعا للمؤمنين دعا على الكافرين. ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا وخسارا ودمارا. إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. الله أكبر، شمول الدعوة إنه يريدها للبلد كله، ليس لشخص أو بيت أو حي. رب اجعل هذا البلد آمنا. فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني وبني. كثير من الناس يدعون لأنفسهم وينسون ذرياتهم، ولذلك تصلح الذرية بدعاء وقد تفسد بإهمال الدعاء. واجنبني وبني، الدعاء للنفس أولا، وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ لأنه رأى في الواقع شرها ووبالها وفشو الافتتان بها، ولذلك قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا رأى الإنسان منكرا متفشيا في الواقع وفي المجتمع استعاذ ربه منه وأعاذ ذريته منه أيضا. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. المغفرة والرحمة يطلبها لأهل المعصية. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. إذن الآن هو يذكر افتقاره وافتقار أهله. أسكنت من ذريتي، هاجر إسماعيل، أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الذي سيقام. لماذا وضعهم هناك؟ سياحة، تسلية، شم الهوى، ليقيموا الصلاة من أجلك يا رب، ليصلوا لك. نيتي في عملي هي طاعتك. ليقيموا الصلاة. فإذا بين افتقارهم وبين لماذا وضعهم هناك، لأجله تعالى. هذه توسلات، مقدمات مهمة جدا في الأدعية. الله عز وجل يدخل إليه وعليه في الدعاء بالأبواب المناسبة اللائقة به عز وجل، والتي تؤدي إلى إجابته دعوة عبده. مقدمات مهمة، المقدمات قبل الطلب مهمة. وإذا كان الناس يراعونها عند الكبراء وفي الطلبات والمكاتب والرسائل والعرائض، فالله تعالى أولى بهذه المراعاة، لأنه هو الخالق عز وجل الذي بيده الأمر والنفع والضر عز وجل. فإذا توسل بهذا فماذا طلب؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أفئدة تهوي، الفؤاد إذا مال تبعه كل شيء، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس رقة تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لمجرد الاستمتاع، لمجرد الأكل والتنعم، لا، لعلهم يشكرون هذه النعمة. فما هو هدف السكنى بجوار البيت الحرام؟ إدارة عقارات. ما هو هدف السكنى بجوار البيت الحرام؟ القيام بالمعاكسات كما يفعل اليوم الفاسقون والفاسقات. ما هو هدف السكنى بجوار البيت الحرام؟ لعلهم يشكرون المنعم الوهاب عز وجل، ليشكر الله، لتقام الصلاة، للدعاء، لأنواع العبادة، الطائفين والقائمين، العاكفين والركع السجود. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذه كلها توسلات، توسلات يذكر فيها علم ربه وقدرته عز وجل، ويحمده على النعمة ويطلب المزيد. انظر يا عبد الله، انظر، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة. فيحمد على ما عنده ويطلب المزيد والثبات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ما أهم الصلاة؟ ما أهم الصلاة؟ رب اجعلني مقيم الصلاة، فكثير قد ضيعوها. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وكثير من الأبناء والبنات قد أفسدوها وفقدوها. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء، فهو يدعو ويسأل الله أن يتقبل دعاءه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، الترتيب العظيم في دعوات الأنبياء، النفس ثم الأقرب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا. يوم يقوم الحساب، الناس هناك بحاجة إلى المغفرة في ذلك الوقت. دعاء آخر للخليل: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يريد النعمة للمؤمنين ليستعينوا بها على الطاعة، ولا يريدها للكافرين ليستعينوا بها على فتنة أولياء الله وعباده الصالحين. لكن الله عز وجل له حكم، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إبراهيم عندما يقوم بالعمل الصالح العظيم هو وابنه في بناء البيت، ماذا يقول عند البناء؟ وإذ يرفع، عند الرفع وعند القيام وخلال العمل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، جملة حالية، حالهما عند البناء هو الدعاء، بناء ودعاء، بناء ودعاء. ربنا تقبل منا. لا تصاب النفس بالعجب إذا كانت تسأل ربها أثناء العمل وتسأل ماذا؟ القبول. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. توسل إلى الله بصفتين عظيمتين، بسمعه وعلمه، باسمين عظيمين، السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، إخلاص، لا نريد من وراء هذا العمل شهرة ولا دعايات إعلانية، اجعلنا مسلمين لك، خالصين في العمل، واجعلنا مسلمين لك، ما نريد بعملنا إلا وجهك. ومن ذريتنا أمة كثيرة، أمة مسلمة لك. المستقبل مهم، مد النظر إلى المستقبل في الدعاء من أسرار أدعية الأنبياء، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا. من الذي يسأل اليوم ربه الفقه في الدين؟ من الذي يسأل اليوم ربه أن يفهمه مسائل الدين؟ من؟ قليل جدا. ومن الذي يفطن لهذا؟ قال وأرنا مناسكنا وعلمنا المشاعر وفقهنا في أحكامها ودلنا عليها وبينها لنا لنعبدك بها. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا زال الخليل يسأل ربه التوبة وهو يبني البيت، لا يعصي، هو يطيع، ومع ذلك هو يعترف بالتقصير وأنه محتاج للتوبة. إنك أنت التواب الرحيم. مد النظر إلى المستقبل في الدعاء، ربنا وابعث فيهم رسولا. بعد آلاف السنين خرج الرسول. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، نعمة أن يكون منهم لا من غيرهم، نعمة. كان منا ذلك النبي الأمي العربي محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلنا لأجل رسالته؟ وابعث فيهم رسولا منهم. لماذا يبعث الرسول؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويشرح القرآن بالسنة، الكتاب والحكمة، الحكمة السنة، ووضع الأشياء في مواضعها، ويزكيهم، يربيهم، ويرتقي بأنفسهم في طاعتك. إنك أنت العزيز الحكيم. قال إبراهيم عليه السلام رب هب لي حكما، أعطني الحكمة وألحقني بالصالحين. يا للتواضع، ألحقني بالصالحين. هو الخليل، أعظم نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم الخليل، لكن يقول ألحقني بالصالحين، ألحقني. سبحان الله، يا للإشفاق، يا للخوف من تقلب القلوب، يا للتواضع الأواه الحليم عليه الصلاة والسلام. ألحقني بالصالحين. مد النظر إلى المستقبل في الدعاء، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يثنون عليه ويدعون له ويقتدون به ليعظم أجره، ليعظم أجره. ولماذا وما هي النتيجة؟ لأنه في النهاية يريد الجنة. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. ثم دعا لأبيه قبل أن يخبره الله أنه من أهل النار، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا يجامله فيذكر حاله وأنه ضال. ولو كان هو الأب. واخولا تخزني يوم يبعثون، في مناجاته لربه يذكر حال أبي ثم يقول ولا تخزني يوم يبعثون، لأن الخزي يوم القيامة شديد، مآله مصيبة، أكبر المصائب الخزي يوم القيامة في النار، وبئس القرار. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. موسى عليه السلام نبي كريم من أولي العزم، عاش الأنبياء كل منهم مع أمته حتى انتهت العملية بإهلاك الأمم ونجاة الأنبياء وأتباعهم. موسى عليه السلام عاش مع أمتين، وعاش تاريخين، مع فرعون ومجاهدته ومقارعته والصمود أمامه، وهذه المواجهة الضخمة الكبيرة. ثم لما انتهت بغرق فرعون بدأ موسى حياة أيضا ثانية ومجهودا آخر، ويبني أمة من البداية ومع بني إسرائيل لكي يواجه التواءاتهم ومعاصيهم وتمردهم، وهكذا مرة أخرى إلى أن قبضه الله. من قبل النبوة عنده آثار من النبوات السابقة، فهو من بني إسرائيل، ويوسف من أنبيائهم من قبل، وكذلك يعقوب عليه السلام. فموسى عنده علم من الدين الذي كان موجودا قبله، ولذلك لما قتل القبطي ونفسا لم يؤمر بقتلها قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فماذا فعل؟ قال رب اغفر لي، فغفر له. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لأنك أتيتني نعمة لن أستعملها في معصيتك، لن أكون ظهيرا للمجرمين. لأن بعض الناس عندما يؤتيه الله أموالا وإعلاما يكون نصيرا للمجرمين وللطواغيت في الأرض، ويسخر ما آتاه الله من الإمكانات في إضلال البشر ونشر الرذيلة والفحشاء ودعايات الأعداء وتقديس الأعداء وتضخيم آلة الأعداء والطعن في المؤمنين وتشويه سيرة الدعاة العاملين. يستخدم إمكاناته، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لما خرج طريدا خائفا من المدينة لأن القوم قرروا قتله، يأتمرون بك ليقتلوك، دعاؤه على حسب الحدث والحال، ربي، المهم اللجوء إلى الله في كل أزمة، في كل حال، في كل حين، بحسب المناسب، واختيار الألفاظ، ربي نجني من القوم الظالمين. ما يعرف الطريق إلى مدين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. جلس في ظل الشجرة جائعا منهكا، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج إلى خيرك يا رب. كل موضع دعاء، كل مرة ما يناسب، رب اغفر لي، بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي نجني من القوم الظالمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما كلف موسى عليه السلام بالرسالة وتلك الأعباء العظيمة الضخمة الهائلة التي تنوء بها الجبال لكن تتحملها قلوب المؤمنين، الجبال لو نزل عليها القرآن لتصدعت، لكن قلب المؤمن يمكن أن يتحمل ويلين ويخبت لكلام ربه. لما كلف موسى رب اذهب إلى فرعون إنه طغى، بماذا يستعان على المهمات الصعبة؟ بماذا يستعان على المهمات الصعبة؟ وماذا يقول موسى في هذا الحال؟ وعندما تعسر الأمور وتكون القضية في غاية الصعوبة، وإلى قوم عتاة جبابرة متكبرين متغطرسين طغاة، موسى وحده إلى فرعون بأمته وجنوده وهيلمانه، ماذا سيقول موسى عليه السلام؟ ذلك ما سنعرفه إن شاء الله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل فضلك العظيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل عليه الكتاب، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ذريته الطيبين وأزواجه وخلفائه يا رب العالمين. اللهم واجعل صلاتك وسلامك على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هؤلاء أبناؤنا وبناتنا في هذا الموسم من مواسم قياس الأداء بهذه الامتحانات، وهي في صلب الشهادات من أمور الدنيا، ولكن المسلم يذكر نفسه دائما بأحكام الشريعة، سواء في أمور تتعلق بالآخرة من العبادات أو تتعلق بالدنيا من المعاملات والشهادات والامتحانات. ونحن نعلم أن هنالك أمور في هذه القضية ترتبط بالأمانة، والله سبحانه وتعالى أمر بإقام الأمانة وأدائها، تؤدى الأمانات إلى أهلها. يظهر فيها حسن تدريس الشريعة في هذه المناهج الشرعية، وابتغاء وجه الله، وتقوية هذه الأمة في الدراسات الدنيوية، لأنها مهمة في قوة البلاد والعباد. ولذلك فإن الأمانة في هذه القضية غاية في الأهمية، ولذلك كانت قضية بيع الأسئلة وكشف الأسئلة وقضية سرقة الأسئلة واتجاهات بعض الطلاب في عمل الحيل والمكائد لهذا، كل ذلك من أنواع الخيانة التي حرمها الله عز وجل، وهذا أمر معروف، وينبغي على الطالب إذا عرف شيئا من ذلك أن يسارع بالإبلاغ عنه، لأنه من إنكار المنكر، ولا بد من إنكار المنكر. من رأى وسمع أيضا منكم منكرا فليغيره، وتغييره بأساليب كثيرة، ومن ذلك إبلاغ من يقدر على تغييره إذ قد لا يقدر هو على تغييره. وقضية الغش، من غش فليس منا، وهذا يشمل البيع والشراء والنصيحة والعهود والمواثيق والأمانة، ومنها الامتحانات والاختبارات الداخلة في الأمانة والقيام بها، ووضع الأسئلة أمانة، واختيار الأسئلة أمانة، والتصحيح أمانة، والمراقبة أمانة، والإجابة أمانة، وحفظ الأسئلة أمانة، وهكذا. وعندما تكون الأمة غشاشة لا تفلح، إذا انتشر فيها الغش انتشرت فيها المحسوبيات، وانتشرت فيها المجاملات على حساب الأمانة، وانتشرت فيها أنواع بيع الذمم والضمير كما يقولون. ولذلك فإن الشهادات المبنية على الغش مصيبة، ونرى الأثر في الواقع لهذا الغش في المعاملات المختلفة، الضعف في الأداء في المستوى العام والخاص، العمل العام والعمل الخاص. هذه الأنواع من الخيانات يظهر أثرها بعد ذلك، بينما أهل الجد والعمل يحرمون وقد يضيعون. وإذا كانت مساواتهم بالغشاشين تحبط روح المكافحة والعمل، الكفاح والعمل في نفوسهم، فهذا من الظلم أيضا. والشهادة الدراسية المبنية على هذا الغش وهذا الشراء والبيع شهادة زور ولا شك، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وسيكون في ذلك إضرار بأصحاب العمل وبالشركات وبالدوائر والمؤسسات. القضية لها تسلسل ولها ما بعدها، ولذلك فإن ما بني على باطل باطل، وإن هنالك أسباب لانتشار هذه المعاملات الخيانية. ولا شك أن ضعف مراقبة الله وعدم الخوف منه وعدم مراقبة الآخرة وغلبة حس الدنيا والطمع فيها، وأن يحصل الإنسان على ما ليس من حقه وما ليس له، كل ذلك من أنواع الظلم الذي لا يرضاه الله عز وجل. نحن ندرس أبناءنا مختلف المواد ونتقن تدريسهم في المواد الشرعية لأن الدين هو المقدم، ثم المواد الأخرى لأن قوة الأمة في جوانب الدنيا مهمة أيضا، ونحرص على أبنائنا في هذه الفترة من عدة وجوه. ومن ذلك أنه ربما يكون ادعاء المذاكرة الجماعية وسيلة للهروب من المنزل والغياب عن رقابة الأهل والوقوع في قضايا التدخين والحبوب المنشطة وبعض أنواع المخدرات. والعجب العجاب من بعض الأبناء الذين يصادمون آباءهم وأمهاتهم ويريدون العقوق بهذا، سأخرج إلى أين مع أصحابي؟ لماذا نذاكر؟ أين في النهاية؟ ستاربوكس، كافي بوكس، هل هذه أماكن مذاكرة؟ وماذا سيفعل بها؟ وكذلك يحدث في أيام الامتحانات من أنواع المنكرات ما يفوق السنة كلها. وإذا كنت يا ولي الأمر تظن أن ترك الطالب أو الطالبة ينتظرك لتخرج وتحضره وقد انتهى امتحانه، فإن أهل الشر لا ينتظرون. ولذلك فلا بد من العناية بالأبناء والبنات والمتابعة والتذكير بالله عز وجل والوعظ، فإن القلوب توعظ والنفوس تذكر، وهذه في غاية الأهمية. يعمد كثير من الطلاب والطالبات إلى الطلب من المشاهدين والمشاهدات على أشرطة الMMS أو الMSM أو أنواع الرسائل المختلفة التي تعرض وتذاع، يطلبون أدعية، ادعوا لي عندي ثانوية عامة، ادعوا لي أجل فيزياء أنا غير. نقول يا أخي ويا أيتها المسلمة، اطلبوا من الله اللجوء إلى الله وليس إلى البشر على الشاشات. يقول يمكن تأتيني دعوة مستجابة من هذا أو من هذا. نقول أولا علق نفسك بالله، وهذه مسألة مهمة تغيب عن بال الذين يطلبون الدعاء من المخالق. يا شيخ دعوتك مستجابة أدعو لي، وما أدراك أنها دعوته مستجابة، ما أدراك أنها مستجابة. الطلب يتعلقون بالمخاليق في الدعاء أكثر مما يتعلقون بالله، وهنا الخلل. فقد لا يكون من المعصية والضلال أن تقول لشخص صالح أدعو لي، لكن المشكلة تعليق القلب بالآخرين أكثر من الله. فربما يقول لهذا يا أبي أدعو لي، يا أمي أدعو لي، يا فلان، يا إمام المسجد، يا أيها الشخص أدعو لي، وهو لا يدعو مرة واحدة، لا يرفع يديه. ولذلك إذا اتجه المخاليق إلى المخلوقين فينبغي إعادتهم إلى الله وتوجيههم إليه عز وجل، ويقال له أنت مضطر، أنت في حاجة، أنت في شدة، أنت في ضائقة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إذن إلجأ إلى الله، أنت إلجأ إلى الله، لا تنسى ربك. تطلب من الناس وفي الفضائيات وتنسى أنت أن تطلب، ما هذا العجز؟ أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ولكن نحن عندنا آفة اللجوء للآخرين وتعليق الأشياء على الآخرين ورمي المسؤوليات على الآخرين والطلب من الناس. اسأل الله. وإذا كان هذا الطالب قويا في نفسه، إيمانه بالله واعتماده عليه وتوكله عليه، كفاه الله عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا يدعو ربه، وإذا جلس في الصالة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، بسم الله توكلت على الله. أصلا هذا الذي يقوله إذا خرج من بيته. ولذلك نوصي الطلاب أولا الالتجاء إلى الله بالدعاء بالصيغ المشروعة، لأن بعضهم قد أحدثوا صيغا في أدعية الامتحانات ما أنزل الله بها من سلطان. وحسن الاستعداد بالنوم المبكر وليس بالحبوب المنشطة، وإحضار الأدوات المطلوبة من باب اتخاذ الأسباب وهو أمر شرعي، ورابعاً دعاء الخروج من البيت بسم الله. لاحظ هذا الدعاء العظيم وأثره: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الحول والقوة بالله لا بغيره، فالإنسان قد يحفظ ثم يأتي وقت الاختبار وينسى كل ما حفظه، ظرف نفسي، رهاب، أنواع من الأحوال النفسية، لكن إذا بذل الأسباب وتوكل على الله واعترف بعجزه وتقصيره وثقته بربه ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم، أظلم بالغش أو أظلم بالتصحيح، أو أجهل أو يجهل علي. وهكذا ترى هذه الأدعية مهمة لمن يغدو من بيته أو يروح في عمل، امتحان، في تجارة، أن تسمي الله خامسا قبل البدء، لأن التسمية فيها بركة وفيها استعانة. ولذلك قيل في هذه الباء بسم الله الباء باء الاستعانة، يعني أستعين بالله على عملي، أو أذكر اسم ربي متبركا بذكره عند بداية عملي. بسم الله البركة مهمة والإعانة من الله أثرها عظيم. ثم أن يتقل في زملائه فلا يثير فيهم القلق ولا الفزع قبل الاختبار ولا أثناءه، بل إن إشاعة التفاؤل من الدين. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل، ولما رأى سهيلا قدم قال: سهل لكم من أمركم. وكان يعجب إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك سابعا طرد القلق والتوتر بذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله تطمئن به القلوب. وكان شيخ الإسلام يلجأ إلى ربه إذا استغلق عليه فهم شيء ويسأل، وربما قال: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إن التأني مهم، والتصفح لهذه الأوراق توصل أبحاث بتخصيص 10% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وعمق وتحديد الكلمات المهمة وتوزيع الوقت على الأسئلة، ثم التخطيط لحل الأسئلة السهلة أولاً والصعبة لاحقاً، والإجابة على الأسئلة بحسب الأهمية، والتأني في الإجابة، التأني من الله والعجلة من الشيطان، وأن يتثبت فالتثبت من الدين، ويجمع ذهنه في الامتحانات الكتابية ويكتب الخطوط العريضة للإجابة، ويشير إلى الأفكار التي يريد مناقشتها ثم يرتب ويرقم ويسلسل، ويكتب النقطة الرئيسة في أول السطر لأن هذا ما يبحث عنه المصحح، و10% من الوقت للمراجعة، وما اكتشف بعد الاختبار أنه قد أخطأ فيه فلا داعي الآن لقضية لو ولو، ارضى بقضاء الله ولا تقع فريسة للإحباط، ولا داعي للأشياء المثبطة بين الاختبارين في اليوم الواحد. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. ونحن نتذكر بأسئلة الاختبار أسئلة فتنة القبر وما يحدث بعده من العذاب لمن سقط في هذا الاختبار: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أسئلة سهلة الآن، لكن هنالك في ذلك المكان من الذي يثبت أمام الأسودين الأزرقين؟ يبعث إليه ملكان شديدا الانتهار يقعدانه يسألانه، منظر الملك فظيع، فمن الذي يثبت؟ قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتب علينا يا أرحم الراحمين، واجعل الجنة مثوانا يا رب العالمين. اللهم أنعم علينا بنعمك، اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، واجعل ما آتيتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، وانصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.